بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما. أما بعد، إخواني في الله وفي الله، فعودا لما بدأناه من فترة حول القلوب أحوالها، وقد عرجنا في السلسلة الماضية قبل توقفها بسبب دورة على قوله تعالى في وصف أحوال القلوب الثلاثة، حين قسم الرحمن القلوب، القلوب القاسية، القلوب المريضة، القلوب السليمة، ثم نعت القلوب القاسية بخصال، فقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما إلى هذا القدر. وتوقفنا مع هذا الوجه، والأمر يحتاج المزيد منه. القلب القاسي قلب ميت، توقف عطاء، ولا بد أن يعلم المسلم أن القلب هو حياته، لا حياة للبدن بدون القلب، ولا حياة للروح بدون القلب. وهذا المعنى لأن القلب قلبان، قلب مال يضخ الدم، وقلب معنوي في نفس آلة القلب جعل الله فيه سر الروح، وجعله موضع التعقل والتبصر بالعقل. فرب العباد في القرآن كله لم يقرن فعل العقل ومشتقاته فقط إلا بالقلوب، فلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى موضع آخر: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الضالون. فسر الروح في القلب، وموضع التعقل الحقيقي في الإنسان القلب. لا عنك ما يدرس لأبنائنا في المدارس من أن المخ هو أداة العقل. المخ آلة جارحة معاونة للقلب على أداء عمله، تمام، آلة تفكير. فما أشبه المخ بالكمبيوتر، جهاز حاسوب آلي تعطيه أنت معلومات ويعطيك إجابات. وما أشبه القلب بالمبرمج الجالس على الحاسب، والذي يعطي المعلومة ويستفيد النتيجة. فالفخ أشبه ما يكون بالكمبيوتر حسب الآلة، والعقل القلب أشبه ما يكون بالمبرمج الجالس عليه، والذي يحسن استخدامه، والذي يوجب عمله، والذي يستبشر منه ويستفيد بالنتائج التي يريد. ولذلك اشتراك المخ مع القلب ليس في كل اعمال القلب بل في بعض الاعمال دون بعضها. فاي عمل يفعله الانسان لا يصدر الامر له للمخ وحده ابدا، بل كما ذكر سلفنا ان العمل لا يقع على الجوارح الا بعد مروره في القلب خمسه مراحل. في الدور المخ بها سنرى اي عمل لكي يفعله العقل، نظره، كلمه، حركه، سكن، كل تحركات البدن تمر في القلب قبل تحرك البدن بها بخمسه مراحل. فالعمل يبدا بفاضل تلقيها النفس، والبعض يسال ايه النفس؟ والنفس غير القلب والنفس غير الروح؟ اي والله الروح سر الحياه وسرها في القلوب. والنفس كما ان المخ آلة مساعدة للقلب، النفس آلة معاونة ومضادة للقلب. هذا تحديه ركب فيها ملكة الطاعة وإعادة القلب عليها، وركب فيها ملكة الفجور المعصية، فقد تكون سبب عصيانه وإلقاء هواجس السوء والبلاء في قلبه. ولذا أقسم الله بها وأقسم عليه في أطول قسم في القرآن الكريم، قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا دجاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. أقسم بها بنا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأقسم بخلقها وأقسم بما ألهمها من ملكات وقدرات. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وجعل جار كل هذه الأقسام قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأقسم بها وأقسم عليها. هنا لابد أن نتنفس. فالنفس كالجارية لكنها ترعى كثير غير العين تلمسها، والأذن تلمسها، واللمس تلمس موضعا. أما النفس ففي داخل الإنسان تلقي بظلالها على القلب، وإن لم يستطع الإنسان لمسها ولا معرفة موضعها. وهذه من أسرار الله فينا. فالنفس إما أن تكون معاون القلب، وإما أن تكون وبال القلب، إما أن تأمره الخير، وإما أن تأمره الشر. ولذا قال تعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم. لأمارة، وليقل لآمرة، وأمارة هو صيغة مبالغة، يعني كثيرة وشديدة الأمر بالسوء. مش بدأ مرة وتسكت، لا انشغلها. ولذلك تلحظ ذلك الشيطان يلقي بالشبهة، فإن وجد مثل ردا بعد أن يلقي شبهة أخرى. النفس لا، إن اشتهت شيء ألحقت عليك به. الثالث من شبهة الشيطان وشبهة النفس، أو خاطرة الشيطان وخاطرة النفس. خاطرة الشيطان تخطر فإن استعد ذهب وتوقف دفع الشيطان بها. خاطرة النفس تجادل عنها وتلح في الأمر بها. ومنها هنا جاء وصفها أمارة ولم يكن آمرة. لا تكذب أمرك أحد. إذا وجدت في نفسك إصرار وإلحاح على المعصية ومواصلة التكرار، فاعلم أن هذا من نفسك. لكن التخطيط يخطر لك بخاطر ويجري بخاطر ويجري، فده شغل إبليس. واضح إخواننا؟ فالعمل يبدأ بخاطر قد تلقيها النفس، وقد يلقيها الشيطان، وقد يلقيها شياطين الجن حولك من أهلك ومن حولك. قد تكون الخاطرة بالخير من أهل الحق ودعاك، وقد تكون بالشر من حملة الشر ودعاك. وضح معي؟ فالعمل يبدأ بهذه الخواطر، تلقى من السماء، من البصر، من المحسوسات على القلب مباشرة. فإن جاءت من القلب بدأ في دراستها إلى ارتضاها، فإن أباها ردها فإزاي؟ ألو الخاطر مستحيلة بالنسبة للقلب أو بعيدة أو مستبعدة، لفضاها قوى الأرض والسكر الصدر. لكن إن ارتضاها القلب هنا يستعمل ملكاته وما جعل الله له من سلطان عليه، ومن ذلك المخ، فيرسل رسالة المخ احتفال احتفالي الخاطرة دي صحيحة سليمة مستقيمة تصبح فيها مصلحة ليس فيها مصلحة. فترة الدراسة بين المخ والقلب والتشاور المستمر ودخول معلومات وخروج إجابات، هذه تسمى مرحلة الفكر. يبقى مرحلة الفكرة هي المرحلة التي يشارك فيها المخ والقلب. وضحت؟ كل واحد يفتش في نفسه اللي بيحصل جواه وهو لا يدري. يبقى خاطر إن استسلم العبد لها وارتضاها القلب حولها مع المخ لفكرة، تبلور وتدرس وتدرس جدواها وثمار فعلها أو تركها ومضارها ومصالحها ومفسدها. فإن وجد القلب فسادها توقف الأمر عند الفكر مثلا، وإن ارتضاها القلب تحركت به بها المهمة. حركة الهمة بداية العمل الحقيقي للقلب. يبقى الخاطرة تلقى على القلب الاختيار، والفكرة مجرد مرحلة دراسة. ولذا عفى الكريم عن هاتين المرحلتين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها ما لم تكلم أو تفعل. فأهل العلم قال حديث النفس مدارهم حول الخواطر والأفكار. فدي داخل باب عفو الله وحده. إذا تحولت الفكرة لهمة فده عمل حقيقي للقلب، وبداية عمل قلب الهمة، ولذا يبدأ الحساب مع الهمة. قال تعالى في القدسي: يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها عشرا. إذا سمعنا وطفنا وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها برضو اكتبوها حسنا، وإذا هم عبدي بالسيئة ولم يعملها برضو اكتبوها حسنا، وإذا هم بالسيئة وعملها فاكتبوها سيئة. خلي الحساب يبدأ مع الهم، يبدأ مع الهم. ولذا كانت الحسنة إذا تحرك القلب فيها بهمة، فإن اكتملت همته تحركت عزيمته، فإن اجتمعت عزيمته تحركت إرادته، فإن تمت له إرادة صدر الأمر الجوارح بالحساب. الحساب إخواني دائر على هذه البركة: همة، عزيمة، إرادة. ولذلك الحسنة التي هم بها وعملها كم جارحة اشتركت؟ كم مرحلة مرت؟ مرت بالخاطر والفكر والهم والعزيمة والإرادة والجوارح. لذا كان الحد الأدنى في الأجر عشر حسنات، فاكتبوها عشرة حد أدنى إلى سبعمائة الضعف إلى أضعاف كثيرة. طب إيه السبب في الفارق ده؟ حد فكر؟ هم بالصلاة وعزم وأراد نفس صلى عمل سبه كل مصلي صلى، كل الوقت بس صلى نفس الصلاة بالإمام واحد.
رفعوا برفعه وركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده وقلدوا بسجوده اي قاموا بقيامه مش كده ليه؟ لكن شتان بينهما الثلاثه. الفرق في عمل ايه؟ البلد عمل بدل واحد. عمل بدل واحد. الفرق بين صلاة وصلاة في حال القلب في مراحل التفسير. واحد في مرحلة الهمة كانت تبرد عليها. استفاد ب 90% من همة قلبه. والثاني خد 10%. وكذلك في عشر واحد عزم في الصلاة وصل 80-90% والسنة عزم 30-40% هل يستوي الوزن؟ واحد أراد وصل 80-90% والسنة يرد 40-50% هل يستوي الوزن؟ على حسب حال القلب في همه وعزمه وإرادته تتباين درجات الأجر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال ذرة تحرك قلبه، تحركت همته، تحركت عزمه، تحركت إرادته على قدر عطاء كل واحدة من الثلاثة يكون أجره. وضح؟ النبي صلى وصلى الصحابة بالصلاة. فهل هما في قلب السواء؟ الصحابة صلوا واحنا صلينا. فهل التوازن في الأجر؟ وشو الطيبين؟ طب ايه الفرق؟ ما بنصلي نفس الصلاة. فعل البدن واحد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه إن الخارج فعل أقدامه أضعف أقدام الصحابة. ففي حديث صحيح ثابت قال النبي لاصحابه حين وصل في البخاري قال تحقرون صلاتكم الى صلاته وصيامكم الى صيامه وذكركم الى ذكره ومع هذا قال يمرقون من الدين كما يمرق الشهر من الرميه يقرؤون القران لا يجاوز حناجره يعني لا يجاوز حناجره يعني ما نزلش من لسانه على قلبه ولا رأى القلب ولا تحرك بشيء منه لا هفة ولا عزيمة ولا إرادة يبقى الثلاثة ايه؟ صفر لأن اللسان سلام والقلب مغلق ما استخدم فكيف يستقيم له فهم؟ كيف ينضبط له عمل؟ كيف يجب له اجر؟ انت بتقص اذا تدرك يا اخواني نتحدث عن اكثر قضيه في حياه الانسان قضيه قلبي قضيه حياتي ان صح قلبه استقام عمله وان مات قلبه انتهت حياته كلها مش في الدنيا بس ده في الدنيا والاخره وسنتحدث عن هذا بشيء تفصيل الان ان شاء الله نسال الله تعالى المغفره ندرك هذا المعنى الفقير معنى خطير جدا هذه المراحل الخمسه المخ والنفس طرف النفس في الخاطر والمخ في حد ذاته لكن الهمه والعزيمه والاراده محض عمل للقلب محض عمل خالص فإن ذكى نفسه يجعلها لا تلقي بخواطر السوء للقلب وده دور مثبت اللي يجي يوصل القلب خواطر السوء للقلب توافق لحظات الضعف فاحنا تمنع عنه الشر مصدر الشر الرئيسي نفسه الذي بين الجبهه ولذا قال خلفا اعدى اعداء نفسك التي بين الجبهه اعدى لك الشيطان يا الله بل ما دخل الشيطان من القلوب بشيء كما دخل الى القلب عن طريق النفس وإذا كان قول سلفنا وخالف النفس والشيطان وعصهما وخالف النفس قل بنفس وخالف النفس والشيطان وعصهما وإما حضارك المصحف التهمي أي حتى وإن أخلص لك في النصح فلا بد من التهميم لأن الأصل فيهما الأمر بالسوء والشر ها؟ فكيف يصبح الشيطان يوما ناصح أمين عمل كده مع أولاد وقال تمهما إني لكما لمن الناصحين أقسم لهم بالله إنه ناصح أمين إبليس أقسم الناصح أمين ينفع له القدم الحديث الوارد أن أبينا آدم كان أول مرة يتعرف بالسلام فلما سئل لما عصيت قال حين أقسم الشيطان فما كنت أظن أن أحدا يقسم بالله كذبا من خدع باليد واضح ولذلك رب العباد يحدثني يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أباكم الجنة عمل العقل بالسنة دي فاحذر نبهناكم هم تنبهوا تيقنوا الشيطان هيبقى لكم الآن واحد نصح حبيب بتفكرني بالطرفة اللي قالوها قديما ان السعدة في يوم حد يخدع ديك كعمل شيخ عمل شيخ وراح يصلي قالوا انتم مش كنا ديك يأذن شاعر نظمها في أبيانك ببرد السعدة في يوم في ثياب الواعظين خطيب محترم أمره كان مختار ها؟ لكن ادعى أنه طرد الساعة منه في ثياب معظينة ومشى في الأرض يهدي ويسب اللاعنين إلى أقل شاء وبعث للدين يؤذن لصلاة الصبح فينا عايزين ديك بس يؤذن عشان صلاة جماعة ها؟ لكن ما أدرك الكثير من الديك الديك كان أوعى من الكثير فرد الديك عليه قال بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين إنهم قالوا وخير القول قول العارفين مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا إبليس عنده دين حتى لو حلف بك يمين النفس عندها دين حتى لو حلفت من يمين أمرنا أن نأخذ خواطر النفس والشيطان بأعلى درجة الحذر وخالف النفس والشيطان وعصيما وإما حضارك المصحف التهني وقال آخر إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شهاوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي ذلك أحد التابعين لما جاء حتى لابن يقول له عذري قال له لا أذاقك الله لذة نفسك يا سلام عبارات أهل الفلاح فلاح لا أذاقك الله لذة نفسك العبد إن وجد لنفسه عند نفسه مكانا ومنزلا تمطعت من خلالها وتمطعت وتعالت وتفاخرت فوجد أن هذا الأمر مصدر سعادة له ونشوى عنده اعلم أن في هذا الأمر هلاك لأن هذه التزكية المذمومة يا إخوان التي نهى الله عنها قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى المنزل الله رب الآية يقول فلا تزكوا أنفسكم والآية معناها في البخاري قد أفلح من زكاه؟ طب احنا نزكيه ولا مش هنزكيه؟ آل الكل قد أفلح من زكاه، وآل الكل فلا تزكوا أنفسكم. في تعارض، في أزمة المدنية في تعارض، لكن يستحيل أن يكون بين كلام رب العالمين تعارض. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن كلام الله لا كثير ولا قليل. وضعت طب ليه قال فلا تزكوا وقال قد أفلح من زكاها؟ إذا التزكية تزكية 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 محمودة بأن قوي جانب التقوى فيها وخير، شجعها تأمر بالخير تأمر الله، ويحجم عندها جانب الشر والفضول. هذه التزكية محمودة، والتي نص عليها وأقسم الله عليها قد أفلح من زكاها. ولما يقسم على أمر تكليفي يقينا في وجهنا فعلا، وإلا لو لم يكن في وجهنا فعلا ما كتبنا به. فتعالى الله عن أن يكلف خلقه ما لا يطيق. فيقينا في وجهنا تزكية النفوس بتقوية جانب التقوى فيها وتحديد جانب الفجور فيها. قد أفلح من زكاها بالتزكية المحمودة. أما أن يزكيها بالباطل تهم أن هي بلغت الكمال وهي في أشد سبيلين، تهم أن هي صاحبة الخير وفعلت المحمود، تنسب فعل غيرها لنفسها وتجعل من الشر توفيقا ومن الإحسان ضلالا ومن الإسلام تطرفا ومن النفاق احتلالا، يبقى دي نفس زاكية، وده مجال فيه ذات النفوس. تجعل من الفجور تقوى وتجعل من التقوى فجور، ودي من كوارث الاخوان. اذا استسلم العبد لنفسه ودعواها قلبت كتاب الوزير فجعلت الحق باطل والباطل حقا والباطل حقا. رب العباد يصل السلم القران حال بعض المنافقين كيف افسدت عليهم نفوسهم واقعهم فحولت الباطل لحق والحق لباطل. قال تعالى: واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول. في حق الا في الحيض في حق ثاني. الاصل في الحق يا اخوان انه لا ينزل الا بحق، وقل الحق من ربكم والحق حتى هيدينا المرقص والمدرس من فرنسا لأمريكا. الحق يأتي من يا اخوانا؟ وقل الحق من ربكم في اللي سكة ثانية. إذا ندرك لما تنقلب عندها الموازين وتدعى لهذا الحق فتتأول وتلف دون حولك. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا عايزين يسمعوا الحق ولا يشوفوا الحق ولا يطبقوا الحق ولا ينفذوا الحق ولا يقيموا الحق ولا يعتقدوا هذا الحق. رافضينكم ليه؟ كم من منافق بيننا عاشوا عمرا ما سمعوا من كلام الذي نصر ويتكلموا لك انا مسلم ويأول أنا مش معتقد، أنا مش متشدد، ما بقولش الجامعة في القرآن، ما نعرف إيه، بتفرج على الأفلام، فصار المتفرج على الأفلام هو المعتدي، ها؟ هو المعتدي، وكم من منافق الأمة صور الناس هذا في رسائل الإعلام بل هوليس، حتى الأخبار كان شبابنا أي شاب ملتزم عشان يقول عليه معتدي أول ما يتمسك يقول ما أنا ما بصليش ما بخشش الجامع أنا بروح الخمارة إنك بس خلاص معتدي طلعوه عشان معتدي لا بيصلي ولا بيصوم يحضر له موقف طريق شاب يجابوه فبيعذبوه قال لهم والله ما بصلي، وابويا بيقول لي اصل انا ما بصليش. قالوا يا ابني كان مش عارف تصلي فريضه بجد طبعا على مش عارف تصلي فريضه. مقاييس معكوسه، مقاييس معكوسه للحساسه. الله يحسسني شافوني بقى وتنفض كمان اخر تحت جبت الاخبار اخبار الكتاب فكان كل يوم الفايدة اللي معنا كل يوم اجيب الاخر نفسي يوم كنت انا كنت رايح كمان الشمس كان طريقه نسيب المدرسة قال لي تعمدت اروح عشان نكتة كانت تخش بس ركبنا قدام المكتب بتاعه نص ساعة في سيرة وشي قلت له طب استحيل في البلد تقول لي نكتة. قال لي نكتة بيقولوها ان شاب ملتزم خطوه بهدله فطلع لا يصلي ولا يصوم. اول ما خرج بتقول وراح داخل على الحمار راح كاتبين تقرير المذكور تاب. ولما دخل الحمار فالمذكور تاب تاب. شوف حتى الفاضل يقول لك تاب. تاب لمن؟ تاب لله ولا تاب عن البلد؟ تاب للدين ولا تاب عن الدين؟ لكن مذكور تاب. بقى يدي انا مذكور تاب وانا دخل المسجد سرق كده ابن سليم فرج قال المذكور تاب واناب وصلى وصلح في الجلوس.
يا الله ربنا العكاز الخفيف.
لم تنقلب الوريد الى هذا الحد. وإذا قيل لهم تعال إلى ما أنت والله بالأمر رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويعتبر الصد ده عمل شريف. إحنا مش عايزين نسمع الأبابيين، مش عايزين نسمع المضطربين، مش عايزين نسمع المتشددين، مش عايزين نسمع المتثبتين. ده يغدر الدين. قلنا تعال
جعفر قال له عايز نتكلم شويه شويه في التين. قال له قبل شويه فانا اتكلم في الاخوات دي. قال له بس التين اللي انت عايز تتكلم فيه ده التين برشوم ولا تشوكي؟ برشوم ولا تشوكي؟
اي دين يعنون؟ اهناك دين غير نص كلام الله كلام رسوله؟ وفي دين ثاني خالص. الدين ايه؟ اختلفنا نختلف على ان الدين المنزل نص كلام السنه. طب تعالوا يا سنه دي قولوا لنا طابوك من رص خاطر واحنا هنشيل كلامكم على راسنا. على راسنا. لكن الحكم بيننا وبين الملاحظ. لكن ان يرفض الوحي الكلي وتدع ان لله دين غير كلامه وكلام رسوله دين من هذا؟ دين من هذا؟ وإذا قيل له تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يقول تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أي بسبب ذنوبهم هذه بسبب صدهم عن سبيل الله ورفضهم لأمر الله يبتلى. يبتلى بسبب هذا الذنب فلا يرى ارتباط بين العذاب سوى عقابه من الذنب ابدا. ده موضوع ده موضوع. اسالوا المنافقين عايشين في عذاب عايشين في التلاحين اللي بيعذب الناس ده بينام امن عمره ما نام امن خالص وفاهم نفسه ان هو الراجل بيحمي حمى الارض استحل بيضة المسلمين وبيضة الموحدين وبيضة دعاة الحق تحت دعوة حماية حمادهم. هل تظن أنه ينام في بيت أهله؟ ده يبقى نايم مرعوب وماشي مرعوب. والقرآن نص على هذا يا إخوان. الله يخليك كنت في بعد ده كنت زعلان قوي. الله الجماعة اللي عملنا كيلو في الناس طب ما فيش حاجة تحركهم تنزفوا رب العزة كده. وأنا أقرأ القرآن في جهة هذه الآية التي شق الله بها صدري وأراح قلبي فيها يقول تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا من كل جرائم ارتكبوها. خايفين جدا منها. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع فيه. اللي خايفين منه ايش؟ خايفين ناس تنقلب عليهم هتنقلب. خايفين لما تعمل ثوره هتعمل ثوره. خايفين يتشالوا الوظيفه؟ اتشالوا الوظيفه. خايفين يتحرموا من سلطانهم؟ اتحرموا من سلطانهم. يا اخواننا مش ندرك الذي صرح بهذا الحديث: من يمنعه من تنفيذ عقاب توعد به؟ لما يقول وهو واقع بهم، يعني كل اللي خايفين منه الظلم هيحصل به. أقول هذه الآية لكل ظالم: اعلم أن ظلمك غير ذلك، وأن ما تخشاه من عقاب الخالق يقينا بك واقع، بنص الآية. وإذا توعد الله بأمر فالله لا يجزي معينا، كما ينجز لأهل الحق وعده ينجز على أهل الباطل وعيده لا محالة. لما قلت تعالى: إنما توعدون لآت، إنما في لغة الحظ أي ليس لما وعدناكم به شيء غير سبيل. جاي جاي شئتم أم أبيت، مش معنى أخرتها شوية يبقى مش جاي. قال تعالى: أفرأيت ممن تعناهم سنين، وبعدين ثم بعد السن جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مستعناهم سنين والنهاية بعد متع 30 سنة تساوي ايه أمام دخول القفص، أمام الذل والهوان. يا إخواننا على الأقل دعاة الحق للذين ده كان شرف ليك. مش الداعية، مش عارفين داخلين اللي منحة من الله عز وجل، وداخلين في طريق العبادة والطاعة. ولذلك تجدهم فيه: سبحان ربي، سبحان من أنزل عن سكينة، سكينة عجيبة رغم الضيوف. رأوا في المعتقدات حياة طيبة، عبدوا ربهم، حفظوا كتابا. والله يا اخوانا تحضرني صدفة سمعت واحد جابوه ملوش ذنب في حاجة، سائق ميكروباص، واحد مطلوب القبض عليه مش لاقيه، فجابوا ده بدل وحطوه في القضية. الراجل جاي ما يعرفش ولا واحد من معاه، ولا يعرف عن الموضوع حاجة أصلا، ولا له حاجة في أي حاجة. جابوه معانا في الزنزانة، فاحنا عايزين نحفظه الآن. ما شاء الله شرح الله صدره، قعد معانا شهرين ختم في الشيخ 20 جزء. مسكوا الكاميرا بره فخذوه طلعوه قعد يبكي، قال له: حرام عليكم سيبوا لي الكاميرا وصحى، سيبوا لي الكاميرا وصحى. وخرج متأثر ويبكي، قال لي: حلقة من الرؤوس التالية سابوه شهر. بيقول الشهر خدت كله دعاء: يا رب اكرمني عشان اختم المسلمين. قال لي: راجل ميكروباص حضروني. قال له: تعالوا انت والمكان. جابوه دور لقيته جاي على اشيخ اشهد، انا جيت لك عشان اخدم. بس دي كعبه. يبقوا انا بحث حقائق حصلت. جلس معانا شهر ختم وروح. قلت: سبحان الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق مع ربه فصدق، أخلص لله لدرجة أن القرآن وأعمل عليه مش عارف يحفظ بره، فيأبى الله إلا أن يجلس الشهر يختم فيه العشر أجزاء باقية ويطلع منه. إخواننا ندري شتان بواحد داخل فرحان مقبول، واحد داخل بيموت ومذبوح ومقهور، هل يستويان مثلا؟ ندري إخواني هذه معاني الكتاب دقة والنشر عنها غيبة. مفيش ظالم يا إخواننا، ظلم أو خالف الحق أو صد عن الحق وغاب عنه عقابه هو آت لا محالة، إن عاجلا أو آت إذا كنت اليوم فغدا مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم هيحصل هذا واضح. اسمع ربنا يوصف كيف إذا أصبت مصيبة أنت فكرت ورفضت وحيدا لفرض يجب الكنسل تفوق لنفسك تذكر أنك أجرت في حق ربك فعاقبك أبدا لا ارتباط عندك بين عقاب الله وذنبك بدأت لم أنت بعقاب ولا رب تعملت كده ليه وأنا كنت عملت إيه؟ ما عملتش حاجة أبدا أنا كنت عملت إيه؟ يا إخوانا معاني الإنسان سورة نشأت في بيت فكيف إذا أصابته مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بإنفاق الصدقة إلا إحسانا وتوفيقا مش اعتبروه احتلال بس لا ده اعتبروه إحسان وتوفيق من الله إن إحنا كنا في النص لا إحنا مع الكفار ولا مع المؤمنين المؤمنين كانوا بلا كلام والكفار برضه كفار لكن إحنا في النص مسكين العقل في النص فاعتبر أهل الاتفاق أنفسهم أوسط الناس وأعلى الناس بل أحسن الناس خلقا وأعدلهم توفيقا يبقى دول موفقين محسنين لذا يقول بعدها تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعلم الله في عزم عندهم مال أو همة مال أو إرادة مال على الله تخفى على الرب تخفى قال تعالى إن تخفوا ما في صدورك أو تبدوه يعلمون وقال تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فهو محل علم ومحط حساب فأين المفر؟ أين المفر يا إخوان؟ إذا مدرك مجرم يعتبر نفسه مبتدئ ويجعل أهل الحق أهل ضلال ويتهمه وينفر نفسه منه لا يسمع إليه ولا يوصل إلى الحق الذي عنده تحت دعوة أن هذا الفرق قد يخاف ومحور الشر اتهموا بعد الحق من محور الشر نسأل الله سبحانه وتعالى وإنما ندرك ندرك هذه المعاني فمن قسى قلبه ومرضه أو مرضه هذا حال ما تحسه مات يقينه بأقدار الرب مات انتفاعه واعتباره بآيات ربه ماذا بتصور يقوم له قائد يستقيم له عمل إذا رأى الباطل حقا والحق باطل ماذا عند الحق للمثل من الدنيا وحيستمر على هذا الوقت في يوم القيامة هتلاقي يوم القيامة ويكذب على رب العالمين ويحلف على ان هو كان صح حقه يوم القيامة بعد ما انكشفت الأمور، بعد ما انكشفت الأمور. ولذا يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات. في أظلم ممن افترى على الله قال بغير ما قال رب أو كذب بالوحي بأحكام بأقدار التي حكاها في القرآن. في أظلم من هذا؟ لما يقول ومن أظلم، يعني ومن أشد ظلما، تزيد التطبيق يا من أشد ظلما من هذا؟ ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته إنه لا يفلح الظالمون. قال ويوم نحشره جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يقول تعالى ثم بعد كل شهودة لم تكن فتنتهم مصيبتهم خفتهم إلا أن قالوا والله ربنا ليه يوم القيامة يقسم على أن ما فعلوه شرك، لم يكن شرك. يوم القيامة والله ربنا بالأيمان مخلصة والله ربنا ما كنا مشركين. يقول تعالى كيف كذبوا على موسى وضل عنه ما كانوا يفترون. ويقول في أخرى ويوم بعثهم جميعا سيحلفون لهم كما يحلفون لهم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله منهجه ووحيه ودينه واحكامه. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان الخاسرون. اي ما عملوا بل الأحسن. الكذب أحد آفات القلوب المترتبة على هذا الضلال وعلى هذا المرض. قتلهم في الدنيا شاف نفسه هو الناس وكيف قتلوا الناس. لما احنا نخبى الشعب كله ما بيفهمش احنا النخبة. ما شاء الله النخبة الليبراليين هم النخبة.
إنا لله وإنا إليه
راجعون. احنا عيلة القوم. هذا المرض ابتليت به جل الأمم. بني إسرائيل اعتقدوا أنهم النخبة. الرهبان اعتقدوا انهم النخبه. الهندوس اعتقدوا انهم النخبه. البوذيين اعتقدوا انهم النخبه. الحكام على مر العصور اعتقدوا انهم النخبه. الوزراء والامراء ورجال المال اعتقدوا انهم النخبه. وهل ما جرى؟ فرأوا انفسهم غير الناس. وعندنا أمراض القتل الشرطة يقول لك المعتقد القدر معينة إن هي نخبة وربوهم على هذا يقول له امشي ارفع رجلك فوق أنت فوق الناس. ربوهم على هذا صغارا حتى احترفوه كبارا يتكبر على أبيه وأمه على من كان سببا في وجوده شايف نفسه فوق الناس ومن جنس غير جنس. ولذلك هذا مرض بني اسرائيل على مرض تاريخهم مع غبائهم الشديد لا يزال يعتقدوا انهم لا هم قدروا يحتلوا ما منهم ويتجمعوا ويعملوا الاعمال كسبوا بها المال وسرقوا بها المال ونهبوا بها المال لكن بس تحت النخبه هم جنس عربي واعتبروا تجار السلاح الان على مستوى الارض بيعتبروا انفسهم نخبه النخبه وأغنى أبناء الأرض عند بدأ في المال لأنهم عدوا مكانة الإنسان بماله لا بقلبه. وقد سبق هذا في الحديث الصحيح عن أبي هريرة البخاري يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى فمر علينا رجل رست الثياب رست هيك يعني ذوبه قطعه مش رست يعني رست لا دايما رجل فقير رخيل حال فقال النبي ماذا تقولون عن هذا الصحابه لكن ربوا دهرا في الجاهليه على هذه المعاني الشهر صحيح بس لسه يا رب القدس قال يا رسول الله انه حديث اذا تكلم الا يسمع واذا خطب الا ينجح واشهد اذا شفع الا يشفع مره واحده ثانيه ودم فل هيئه فل طول عرض قال ما تذكر عن هذا قالوا انه حديث اذا تكلم الا يسمع واذا خطب الا ينجح واذا شفع الا يشفع قال ثلاثه على الاول بألف رجل الأولان ده بألف واحد ثم علم قال المرء بأصبري قلبي ولسان مش بيا شيخ المرض فينا الآن يتعامل معاك انت معاك كام جنيه يبقى قيمتك عندي جنيه معاك مليون يبقى انت مليونير واضح فقيمة الرجل عند الناس بماله قيمة الرجل عند السلف بصحة قلبه وسمو عزمه وهمته وإرادته الفرق بأصبري قلبه والسان مش مهيته مش مهيته زي ما قلت ينفتح باب المقدس كان موقف حصين عجيب لما حاصر الجيش المسلم باب المقدس وحان ساعة الدخول وقف رهبان الكنيسة وقالوا يا معشر المسلمين لا تقتلون في دينك فإن عندنا نصوصا قد وصفت لنا من تسلمه المفتاح فعرضوا علينا القلب هاتوا لنا القلب تركوا بعض واحد إلا أن تنطبق عليها لو صدق عندنا في الكتاب المقدس هنسلمه المفتاح عرض القضاء أكبر أبو عبيد بن الجراح عمرو بن العاص قد المدينة صاحب بن حسنة إلى آخره ولا واحد أجمع هذا الكتاب قالوا لم يبقوا المسلمين إلا عمر وأرسل سيدنا عمر الدوري يسلم المسلمين وده كان آخر يعني عقدة باقي أمامهم وبعدها يدخلون المسلمين لهم سيدنا عمر خرج في موقف طبعا قابلته فيه وراح يستلم مفتاح بن فرس مدينة القدس ودي كانت بالنسبة له أولى القبلتين وسيرة الحرم الشريف ولها مكانة رهيبة في صدور الصحابة بل في صدور البشرية على مر التاريخ كله فكانت قبلة الأنبياء الكبرى سيدنا عمر لم يهتم بالخروج ليه بالشدود أمير المؤمنين وكان لا يأخذ من بيت الملك إلا ثوب للشتاء وثوب للصيف. ثوب للشتاء خلال الموسم مع حركة عمر العنيفة كان بالثوب يتوب. يتوب بيعمل رقعة. فسيد عمر برقع ثوب. أمير المؤمنين لبس ثوب رقعة. رآه على هذا المشهد أبو عبيدة قال يا أمير المؤمنين القوم يقيسون الرجل بهيئة رجل بهيئة شكل شيء يبقى أنت باش لابس الدم تعبان يبقى أنت مالك شو جزء الكون سيتشرب الخير فكيف تلقى القوم بهذه الثياب شفتم كويس صح من قلب امير الكفر احد عشر بشر من ذلك سيدنا عمر قال لا استخر لك قال والله لا استحي ان القاه بثوب القى به ربي كل يوم خمسه لان بعد الدور في العشره استحي قبل المصر فاصر يخرج الى الشام بثوبه ما يجيبش بدلة دي. خلي بالك ده درس عملي يا اخوانا، ممكن يشتغل في وظائف عامة رفض يجيب دلوقتي، يقول لك لا لازم حته الشغل اول ما يدخل وظيفة لازم حته الشغل ثلاث اربع اطقم كده الكامل عشان خاطر وصول الشياكة. ده دلوقتي بيلبسه كده للمخبرين اللي كان مستقبل رايح، كان ده رايح تلاقيه جاي لابس برضه زي وحاله حاله، الفتره الاخيره كله كان متشيك متهدد، تقف عليه وهو واقفين في الطريق بتاع المطار كله لابس كده الكم. مش كده ليه؟ نسال الله العافيه. عمر يأبى أن يأخذ البيت من المسلمين ثمن ثوب غير الذي قرره بنفسه، وخرج طبعا في موقف هطلع مع جيش مش هروح ده أمير المؤمنين. كم خرج معهم من مدينة؟ واحد خادم بالكلمة. لحظة خروجه قال ما اختلف إلا ما اختلف عمر، قال لكل ثلث الطريق انا وانت والحمار الاسد مسك ثلاثه، كل واحد يسلم كلمه والحمار يسلم كلمه. الحمار حد بيتم فيه لكنه امير المؤمنين، يد النوعيه التي تفتح لها بيوت الله، مش النوعيه التي تغلق بسبب بيوت الله ونحرم بسببها من اولى الكلمتين والثالثه الحرمين الشريفين. عمر يخرج هذا الموقف، الموقف فاقتلع فتطلع القرعه الثلث الاول للخالق هو اللي يجر وعمر يدخل، هو اللي يجر وعمر يدخل. الثلث الثاني الحمار، الثلث الثاني اللي هيحصل فيه سيدنا عمر هيركب الخادم وهيجر عمر. ركب سيدنا عمر ما قالش طب نبدل ابدا، طب ده احنا هنقابل نفس الاسد ابدا، ركوع عجبك وما حدش حق. فركب عمر في نفس الطريق الاول وجر الحمار الثلث الثاني وركب الخادم في الثلث الثاني. طبعا نص بلاد الشام غير ارض جزيره، جزيره صحراء والصحراء نشفت، منطقة الشام كانت في الشتاء. وصل سيدنا عمر الدنيا واحد، الدنيا واحد هو اللي مدور الطين والخادم راكب هو بيجر الحمار، لا مل ولا تمل ولا كلب ولا قال لا بننزل طب ميت طب خلي عنك الدم طب الدم، مفيش عبارة مفيش إشارة أبدا أبدا أبدا. يستمر الخادم راكب وعمر يجر الحمار. الصحابه كان لهم حسابات عجيبه في الطرق، يقول لك اذا تحرك العبد يقول كذا هيوصل يوم كذا. فتوقعوا رسول عمر ضحى يوم من الايام فجلس من الفجر على اعلى جبل جنوب بيت المقدس، واذا وعمر يجر بعيد السلام حتى أداء الطريق. فلما كبر الصحابة ما صار كبر بعض، قال وانا اوصل كل قدعة. قال السؤال الراكب هو المشهد عشان المشهد اثنين وحمار، واحد راكب واحد بيجر حمار. السؤال الموجه الراكب هو المشهد، قال من المشهد؟ قال الله اكبر الله اكبر. انطبقت عليه القصتان، قصتان. فلما وصل عمر احدق القوم يجيبون حوله، يجيبون حوله نصارى بتوم على ايه؟ يعد رقعة وجدوها 17 رقعة، 17 رقعة في الرقعة خليفة مسلم استنى كل صوت مكتوب عليه حسني الطيبين. سبعتاشر أخلص والتالي سبعتاشر روح. هل أنا كل سبعتاشر؟ ماشي ما عليك. لما عدوا روح عدد سبعتاشر روح قالوا هذا المتخل حبس التصرف فسألوا ماذا عندهم؟ قالوا عندنا أن من يستهدف دعوية مقتل يأتينا ماشيا وخادمه رجل يأتينا ماشيا في الوحل وفي جلبابه سبعة عشر روح. سبحان الله إخواننا ندرك هذه المعنى. الشاهد أن القوم يقيسون المرأة بهذه لكن الله علمنا أن المرأة بقلبه لا بهيئته لا بزياده ولا بماله. المرء بأسطري قلبه المزال إذا ندرك هذا المعنى. هذه المخاريج الباطل اللي قضاها الباطل ضيعوا لها أمم في الدنيا ويوم الدين مستمر هذا الرفع أو جهل الشيء في الدنيا كلها من سبب العقيدة. وكان يعتبر أشر الخلق فقراء الصحابة صهيب وبلال وعمار كان يسميه الأشرار. صهيب وبلال وعمار كان يسموه إيه؟ الأشرار. في الأشرار محور الشر محور الشر عز وجل بلال وصهيب وعمار. رب العباد يصف لنا مشهد عجيب يمكن أبو جهل وأتباعه فيقول عنه تعالى وعن كل من نحى نحوه بسلك مستدر هذا زوج مقتحم معكم. الخطاب من الملائكة الكبار كبار قادة كبار هذا زوج مقتحم معكم. فيرد السلك ويقول لا مرحبا فيك دول الرجال تركوا الرجال تركوا فيكم هم. قالوا لا مرحبا فيهم وقال فيهم انهم ظنوا فالغلابه المساكين فتحت يصرخ سعيدا قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ثم ضرع الفقراء العشر ادله طول حياتهم وماتوا ادله. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. فعندها يصدق الكبار بقى الساده كبراء القوم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الاشرار. يقول ابن كثير والقرطبي قالوا عن بلال وصهيب وعمر ابو جهل في النار ولك فين الاشرار؟ ما دخلوش النار دي. شوف بس العباره ده اتخذناهم سخريا مش مضطر مش في النار لا هم في النار بس هم مش شايفهم اما لحرارتهم الشديده واما لمن شده سخريته بهم لم يعد يراه. عن حدث شاء ترى بالعين اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار الى هذا الحد. الى هذا الحد المعتقد هو في النار ان الاشرار تحت النار مستدلين مستضعفين غير مرئيين كمان من شده حقارته في نظره او من شده اعتقاده لهم لم يعد يراهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا يدل على ان من ابتلي بشيء من الكبر في قلبه لن يبرح قلبه ولو كان بباشر حتى لو دخل المؤذن عند المعروف ده في النار بعد النار حتى ذلك بعد النار حتى ذلك. ولذا يقول تعالى وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها هتجيبهم يمين هتجيبهم شمال هتقرا عليهم القران هتدخلهم النار هم هم لن يتغير بشيء ابدا. ولو اتيحت لهم فرصة الحياة بعد أن رأوا القيامة ومشاهدها لما تركوا وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، عين النار بكل جوارحه وهي تغيب وتزداد، كما قال تعالى بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وتفيرا. ومع التغيظ والتفير والعالم النار بأعينهم، يقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار يلعبن سكت عن
بيان الجواب جواب جواب.
طب ليه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار يلعبن بأجل. تخيل أنت وغيرك تخيل والبشرية كلها تتخيل والأمر فوق كل خيال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، لا في الجنة ولا في النار، الاثنين الاثنين الأمر فوق الخيال. لذا قال أن العلم مرض سكت الرحمن عن ذكر جواب لوك حتى تذهب العقول فيه كل مذهب كل مذهب، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. ولم ترى إذ وقفوا على النار، في بعد كده وش الثاني؟ قال يا ليت النار، كل فكر في بس يا ليت النار، ولا تكذب آيات ربك زي الفل ونكون من المؤمنين. يقول تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ثم يذكر لنا المحال، يقول ولو افترضنا المستحيل حصل ورجعنا ثالثا هيعملوا ايه؟ نفس الكلام، ولو ترى ولو لعادوا لما نوعدوا وانهم لكاذبون وإنهم لكاذبون. يا إخواني من فسد قلبه من قسى قلبه لا شيء أرتعه لا شيء له لا شيء يغيره لا أمل في صلاحه. ولذا عبر الله عنهم فيهم من أخر فقد أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظيم. إذا نريد الكلمة عن الخير فأيهما أولى لنا؟ نحن نسلم قلوبنا للنفس والشيطان عمليات الغذاء في يوم التماسك والمخواطر ونستسلم لها ونجاريهم عليها ونجعل هممنا وعزائمنا وإراداتنا في تنفيذ ما القوه عليها الشر والسوء. سيد رب العباد يصف وصف مقيم، يقول يا ايها الذين امنوا تنفذوا الشيطان، فيصف الشيطان بفعله جعل في نفسها قائد شيطان تعبان مخلوق تعبان ويجر ملايين من الناس بسلسله ماشي قدامهم وكلهم وراء يشد السلسله كله ماشي كل ماشي خطوة خطوة لو يمين يمين شمال شمال حتى الخلف لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يوقعك يمين ويوقعك شمال في معاصي الله شئت أم أبيت. فمتى نعرف حقيقة ما يتحرك بنا شياطين تلقي بخواطرها والنفوس تلقي بخواطرها والنفوس البشرية من حولها تلقي بخواطرها كل ذلك يصب القلب إن استسلمت له تحول الفكرة وانحلت الفكرة بإمكاننا نفعله بإمكاننا أن نحسن التفكير إن عجزنا نسأل الله تدبير. إذا العبد عليها يسأل ربه المعونة إياك العبد ولك يستعين فبدون ما أنطي الله لن نعاني. إذا ندرك فبإمكاننا أن نتحكم في هذه المسائل. التزكية للنفوس فريضة للسمو بها، أما أن نستسلم لباطلها وغيها وكبريائها وغرورها وكذبها ونعتبر ده حق ونقوله لها ونحسنه لها ونجمله لها ونرتضيه منها، فدي كارثة، كارثة كبرى. إذا حرم الله عليه الزكاة فقد فلا تزكوا أنفسكم، إن هي الزكاة المحرمة أن تعطي لنفسك ما ليس فيها من حق. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من الأعداء ولا مغادرة منهم. يروحوا فين؟ يروحوا فين؟ اللي عاشوا برب كبير النخبة والصفوة والقادة والسادة إلى متى؟ إلى متى هذا الطيب؟ إلى أن ينتهي أجله، ونحن على هذه الحالة، ونحن على هذه الحالة. أبو جهل لحظة موته يرتضي كتفين عمر مسعود يمسك رجله يقول له، يقول له يا ربيعي الغنم، واحد بيموت وابن مسعود راكب فوق جبل وحط سيف على رقبته بيقطع رقبته وايديه الاثنين مشلوله مش قادر يدافع عن نفسه، وفي هذا المشهد بيقول له اول ما شاف رجله عرفت قلت له سيد عبد الله حط صغير جدا، فيقول له يا ربيعي الغنم انه منطقه صعب انت تملكه
يبقى وإن غنم إن الإخوة
تبقى إخوانا هؤلاء قوم عاشوا في هذا الوقت وقت كبير يوم الاستبتة يدخلوا الضربة جمال للبعثة يقولوا ده عملوا الشيء أنهم غير ما يستأذنوا
من غير ما يستأذنوا إخوانا إن الله من الله.
القلوب إذا عمي انحدر بأصحابها إلى هذا الحد وأشد منه، فرأت الباطل حقا ورأت الكبر خلقا ورأت التعالي دينا ورأت احتقار الخلق سلوكا ومكرمة، إلى هذا الحد انقلب. فكم من أناس بيننا ينظرون إلى هذا بالنظر، هذه نظرة يقول لك احنا مش عايزين نحكم سنين أصحاب أعمال ربنا يحفظهم أصحاب صالح، لكن ما تعينوش نحكم سنين. اللي بيسلم لله يبقى لم تخلف إنه متأخر من خمس، ويشكك في فهم أهل الدين وفي قدرة أهل الدين وفي ملكات أهل الدين وفي ملكات أصحاب الأخلاق. مين يشكك؟ من لا خلاق له؟ خمرجي عربجي تقترب منه تلاقيه سباق طعان لعان فاحش فتيك، ومع ذلك يرى اهل الحق اصحاب الشر. الى هذا الحد انقلبت موازين الخلق، فمن هذا حاله متى يستقيم له الامر؟ متى؟ إذا كانت جهنم لا ترضى فيه، إيه اللي يرضى فيه؟ إيه اللي يرضى فيه؟ هتقول لي قانون؟ طبيعة القوانين النوعية دي من النهاردة لسنة كيف؟ هذه قوانين الأرض كلها، ولكن القانون ودولة القانون وسياسة القانون والقائمين على القانون في أمريكا بينفذوا القانون بمنتهى القوة والصلاة، مش كده ليه؟ مع كده اكبر تجار مخدرات سلاح في العالم امريكا، فين القانون معاهم؟ وقت فكره مربانين ده ليهم مناطق بالكامل ومدن مقفول عليهم ممنوع ضابط شرطة ولدته أمه يدخل هذه الغرفة. يوقف ومعروفة. يعني حصلت معي قصة طريفة. كنت بدي محاضرة في أشهر مكان في أمريكا. جزيرة في اليورك يسموها من هذا. 90% من الصور اللي بتشوفوها في وسائل الإعلام عن أمريكا بتصور أجزاء من هذا. دي بيعتبروها قمة الحضارة. قمة الحضارة. أنا كنت ضيف على عماية. رايح من هذا. وطالبين أقدم حضارة. وفي مسجد الضخم. رحت عملت محاضرة. خرجت المحاضرة آخر بلد فيها في البلد اللي حالاتي مش عارف حاجة. خدت العربية تتكلم بيا على شارع لقيت أخ من إخواننا اللي شابين جاي زي الصاروخ. ورحت مستعرض قدام المعروف راح دار الفراغ قال لي أنت مكتوب. اشتغلت ولا إيه بعمل إيه؟ أنا مش عارف أنا مش عارف إيه؟ طلعت قال لي على تلك الخراب. قلت له لا تعال فهمني افهم عليك التكوين. قال لي جزيرة من هذا اللي عبارة عن جزيرة تفصل ما بين اليورك وبريس فيها أفخم الكباري اللي كنت صرف عليها كباري المعلمة أفخم الأنفاق تحت البحار أفخم العمارات ممكن تكون تحت حال كل الألعاب وتمثال الحرية والمقرات الرئيسية كلها كانت تلف من هذا. قال لي دي أقصى جزيرة في أمريكا. من هذا الدائرة عبارة عن ثلاثة مناطق. الثلث الأول اللي عم فيه غطاس. بنك الغوش. الثلث ده بيسموه ثلث الناس. أي شركة أو بنك ملوش مقر في هذه المنطقة لا يعد دوليا أو عالميا. ده اللي كان فيه البرجين. أحلى برجين كانوا مطلين على الكون. وفيهم سوق تجارة رهيبة. بس كل ما فيهم عبارة عن مكاتب لأكبر شركات في العالم. برجين. ده ثلث المال اللي بيدير الأموال على مستوى العالم كل اللي في المال كل القرارات المتعلقة بتصرف في المال في كل دول العالم بتطلع من هذا الثلث. احنا في بلدنا وأموالنا هم اللي نغلوا إعلانات ودعاية كل عثمان في البنوك والبنوك بتسلمهم أموال المسلمين يتحكم فيها كيف شاء ثلث المال تطلع من ثلث ده تخش على ثلث الوسط. ده بنسميه ثلث الفساد في العالم. الشوارع بأكملها نوادي الزنا. كله داخل مصر. مش بلاوي أبدا. شوارع للشوارع. ممنوع شد الدخول. شوارع للالتحاق. نسوان مع بعضها ممنوع رجل الخزن درجة عمل كفاية الشوارع الفترة كنا مجلسة هنا عدد الشوارع اللي حقق احتفال 5 مليون شارع دولة أمريكية دولة 5 مليون شارع عاملين احتفال في الشوارع على الأبراج السينما بطول البرج الشاشة بتصور لك ايه التطورات اللي عملوها في بعض عشان يتخلف من خلالها رجال ازاي راجل زوج ثدي وزوج اقول لك بلاش نقص هذا مش مجنون فثلث الفساد في العالم الثلث الاخير احنا كنا داخلين عليه ده ثلث الخراب في العالم قلت له خيرا قال لي هذا ثلث فيه تجار المخدرات والسلاح اثنين قال لي ممنوع ضابط شرطة ولا يسرقوه ولا يسرقوه. لو دخل ما يطلعش. أي بلاد يدخل هذا الدرس لو أكرموه يسيبوه عيال. تبقى ولا بدر مبدل. طلع بطلهم. أنت متخيل الكلام ده يا إخوانا؟ والكلام ده معروف. وأمريكا بقوتها لا تجرؤ أن تدخل هذا الدرس. لا بالقانون ولا بغير القانون. وليه بالسكوت؟ أنا بحكي واقع. لأن بعض الناس فاهمين الناس وفاهمين اللي بيحصل. أمريكا دولة تحت بعض. هم صوروا الثلث الأولاني بس. ثلث المال والحد حق والحد من فوق. طب روح اسكت جنب الثلث الثاني. كل المنازل اللي جاوا لهذا الدرس أول ما تبات ليها وأنت داخل على الباب يقول لك التعليمات ال 13 ممنوع تمشي فيه. ممنوع تمشي وحدك. ممنوع تقابل من يطلب منك كمان. ويا ملك يا عمر. التعليمات يعلمك أصول الذل للحرمة المشركة. قواعد الذل بالقانون. يقول لك احنا عملنا احتياطاتنا وبلغنا. بلغوك الرسالة. علموك ازاي تبقى جمال. ازاي تستذل. ازاي تصبر. بالقانون. وفي قانون بتحكم هذه الفنادق لخلاص انه ما دام كثر التحريمات ادخل عليها. لا يعاقبهم خلق. يا اخوانا انا بحكي هذا الواقع المر. يردد من مات قلبه وقسد من يحكمه من يغيره من يحوله كيف يتحول كيف يتغير. اذا نردد هذا معنى كبير. الانسان منا بخير وعافيه ما دام في قلب حياه وعزم وهمه واراده على الطاعه. فإن فقدها فليبكى على نفسه. يقول أبو هريرة أقل يقول أبو هريرة قلنا كل الصحابة إذا نزل علينا القرآن إذا سمع القرآن نبكي ما دام القلب تداوم وتفاعل مع الآلاف يبقى احنا خير. دي إيمان في حياة القلب. قلب إلا تبكي. الأمر يقول لهم جدا. كيف أن قلوبهم تتلى عليها آيات الله ولا تبكي. تبقى كبسة. قاصمة الظهر. يقول فإن لم تبكي نتباكى. يعني نتباكى. مش نمثل البكاء ولا بكاء جدار إسماعيل. لا يا اخوانا مش تمثيليه. قال الا النبكي نتباكى. يقول ابن القيم التباكي ان يهيج قلبه عن الكلام فيذكره ما يمكن ان يحرك موازنه. يذكره ربه ولقاءه وحسابه وعقابه. يذكره الموت ساعه الاحتضار. يذكره ذنوبه وجرائمه. يذكره نتيجة قساوته أي نازل يفهم به. فلن يزل بقلبه حتى يتحرك القلب فتدمع العين. فده بكاء لم يأتي لسلامة القلب ولكن جاء بتهييد القلب على البكاء. قال فإن لم نبكي نتباكى. قال فإن لم نتباكى يعني حتى المهيجات ما هيجت القلب. يبقى القلب انحدر لمرحلة في هذه البعثة. مرحلة قساوة. قال فإن لم نبكي أو نتباكى بكينا على أنفسنا. حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. وضحت كمان. فكان همهم الأول وهدفهم الأول أن تستمر القلوب في حال السلام إذا تحرمها. إن مرضت عدلوا علاجها، وإن قتل جاهدوا لإخراجها، ما استسلم لها. لكن إنسان ماشي ولا يشغل قلبه له بال ولا يحرك مساكن، كم واحد فينا بيهتم بقلبه؟ هذا البكي كم ساعة رجعنا فيها حال قلوبنا مع آيات ربنا الكريم، مع أقدار الله من حولنا، إن ترد بتشوف الليل وبتشوف النهار وبتشوف الشمس وبتشوف القمر وبتشوف تعاقب الليل والنهار وبتشوف السماء وبتشوف الأرض، كم من آيات من حولنا رأيت؟ الشجر رأيت؟ الزواج حيوانات طير، ما فيش حاجة تحركت، فيش حاجة تثير قلبك، فيش حاجة تلفت انتباهك. ألم ترى في مخلوقات الله كلها آية من آيات الله مرة؟ إيه درجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف ليل ونهار لآيات الأبواب نزلت عقب صلاة العشاء في مثل وقتنا هذا، ما نام النبي بسببها ليلة، لم يزل الليل كله يبكي حتى جاء الهلال ليوقظه صلاة الصبح، فوجد دموعه قد أغرقت ثيابه، قال لما كل هذا بكاء يا رسول الله؟ قال آية في كتاب الله علي نزلت، قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. كم من آيات التي حولنا تحرك القلوب، كم من آيات التي في كتاب ربنا تحرك الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا بخشية الله، قلوبنا أكثر من الجبال، ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ يا إخواني، إن لم تعالج أنت قلبك بنفسك فهل يأتيك العلاج من السماء؟ ها؟